بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 47 بعد 100 الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طبا ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الآية 97 بعد 100 الأولى. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين، يخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين، أي مشهورات، بحيث لا تحتاج إلى تخصيص. أشهر الحج مشهورات بحيث لا تحتاج إلى تخصيص، كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره. يعني الصيام احتاجنا إلى تعيين شهره، فالله تعالى عينه فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى رمضان عين الشهر، كذلك أوقات الصلوات الخمس احتاجنا لتعيينها، فنزل جبريل عليه السلام في كل وقت يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة المفروضة في هذا الوقت، ونزل في كل وقت مرتين في أوله وفي آخره، وقال بين كل صلاتين صلاة. إذن تم تعيين أوقات الصلاة. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم عليه السلام التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم. إذن مش محتاج لإيه؟ لتعيين أو تخصيص، لأن أشهر معلومة منذ أن أقام إبراهيم عليه السلام قواعد البيت، ومنذ أن أمره الله تعالى أن يؤذن في الناس بالحج، فاشتهرت وهي ملة إبراهيم عليه السلام. لذا ليست في حاجة إلى تعيين أو تخصيص، لذا قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فهي مشهورة معلومة منذ إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لذلك كما تعلمون وكما ذكرنا في دروس السيرة أن العرب كانوا يعظمون البيت الحرام وكانوا يقومون على خدمة الحجيج حتى قبل بعثة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني بني هاشم، بنو هاشم كانوا معروفين أنهم يقومون على خدمة البيت من سقاية ورفادة. إذن أشهر الحج معلومة مشهورة ولا تحتاج إلى تعيين أو تخصيص. قال: والمراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور، عند جمهور العلماء، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. شوال وذو القعدة وعشر أول من ذي الحجة، نسميهم أشهر إيه؟ الحج. يبقى شهر شوال، شهر ذي القعدة، شهر ذي الحجة، العشر الأول. وهناك قول العلماء قالوا: وشهر ذي الحجة كاملا. هذه الأشهر التي يتم فيها الإحرام بالحج، يتم فيها الإحرام بالحج. قال: فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا، فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض فيهن الحج أي أحرم به، لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان نفلا. يعني الحج حتى وإن كان نفلة، إن معلوم أن الحج فريضة وركن ركين من أركان هذا الدين، ويكون في العمر مرة، في العمر مرة، وتسمى حجة الإسلام للفريضة. ما بعد أن ربنا وفقك للحج مرة ثانية وثالثة، فالثانية تكون نافلة بقى خلاص. يعني أول فريضة هي حجة الإسلام، التتابع بعد ذلك بيكون نافلة. لكن حتى النافلة إن شرعت بالإحرام خلاص بقى فرض تكمل، بقى فرض إيه؟ تكمل الحج. مادام شرعت بالإحرام انتهت، حتى وإن كان هو نافلة، لكن مجرد إحرامك وشروعك في الإحرام جعله إيه؟ فريضة اللي لازم تكمل، ماشي كده؟ قال: أي أحرم به، لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان نفلا. واستدل بهذه الآية الشافعي رحمه الله تعالى ومن تبعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. إن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومة. إذا لا يجوز إيه؟ إن أنت تحرم بالحج قبل الأشهر أو بعدها، انتهى. بخلاف العمرة، العمرة ليس لها وقت محدد، بل تؤدى في أي وقت من العام، ما في تحديد، ماشي كده؟ يبقى العمرة تؤدى في أي وقت من العام، أما الحج لأشهر إيه؟ معلومات. لا يجوز أن تقوم بالإحرام له قبلها أو بعدها، يبقى أنت عندك أشهر مخصوصة بالحج. وده قول الشافعي ومن معه رحم الله الجميع. قلت أي العلامة السعدي: لو قيل فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا. يعني جمهور العلماء قالوا يجوز الإحرام بالحج قبل الأشهر دي، لكن لا يقع إلا في الأشهر دي. يعني واحد مثلا قبل شوال أحرم بالحج، لسه ما أداش لسه مناسك الحج، عند الجمهور جائز، إحرامه مقبول ما دام من الميقات، خلاص الإحرام إيه مقبول وجائز. إنما عند الشافعية قال لك لا، لازم يكون فين؟ في الأشهر دي. وطبعا قول الجمهور قريب، إنك لم تشرح لسه في المناسك، وهتكون المناسك فين؟ في الأشهر المعلومة، لكن الإحرام قد يسبقها ولا بأس عند جمهور العلماء. نعم. الإحرام فقط لكن ما تأديش مناسك. يجوز عند جمهور العلماء، يجوز الإحرام قبل أشهر إيه الحج، لكن لا تشرع في المناسك إلا في أشهر إيه الحج. يعني بس قضية الإحرام نفسه الشافعية لا يجيزونه قبل أشهر الحج، لازم يكون فين؟ في الأشهر الصدر بالآية. الجمهور قال من ضيفش على الناس يجوز الإحرام قبله، لكن المناسك لا تؤدى إلا خلال الأشهر المعلومة، خلال الأشهر المعلومة. قال فيه دلالة، لو قيل فيه دلالة لقول الجمهور. طبعا لما تسمع الجمهور، احنا عندنا فقهاء أربعة، فقهاء الذين اشتهرت مذاهبهم كام؟ أربعة: أبو حنيفة رحمه الله تعالى، إمام مالك رحمه الله تعالى، الشافعي رحمه الله تعالى، أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، دول أصحاب المذاهب المشهورة. فلما يقول لك الجمهور يعني ثلاثة منهم، مش كده؟ احنا عندنا الشافعي قال لا يجوز إلا في الأشهر، يبقى الثلاثة الباقية هم الجمهور بقى، هم أبو حنيفة ومالك وأحمد رضي الله عن الجميع. قال: قلت لو قيل فيها دلالة على لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا، فإن قوله فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض فيهن الحج، دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيها. فمن فرض فيهن الحج، فيهن يبقى ممكن يحصل إيه قبلهن. قال: وإلا لم يقيده، مش كده؟ وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، خلي بالك من القيم الإيمانية وعظمة التشريع في الإسلام. من المعلوم أن من مقاصد التشريع الحفظ على الكليات الخمس، من مقاصد الشريعة الحفظ على الكليات الخمس أو الضرورات الخمس، اللي هي حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ النسل والعرض. كم كلية دول؟ خمس كليات، خمس ضرورات. يعني الإسلام مقاصده تهدف لحفظ إيه؟ الكليات الخمس دي، نحفظ على الإنسان عقله. من أجل ذلك حرم الإسلام كل ما يؤثر على العقل، الخمر حرام. ليه؟ لأن الإسلام من مقاصده يحفظ لك عقلك سليما صحيحا صريحا. الخمر هيعمل بإيه؟ يتلاعب به، وإذا تلاعب الخمر بالعقل وقع الإنسان في كل فساد. ليه؟ مدام عقله غاب ممكن يسبه ويلعب، صحيح؟ ممكن يقترف المعاصي، صحيح؟ ممكن يرتكب الفواحش، صحيح؟ ممكن يخرب في المجتمع. فنقول لك لا، احنا بنقول لك كل ما يؤثر العقل ممنوع، حرام. ليه؟ لأن أنا جاي عشان أحفظ عليك عقلك. اثنين، دينك، أي شيء ينتقص من دينك ممنوع. وعشان كده حرم الإسلام جميع الكبائر اللي فيها تأثير على الدين، من فواحش، من آفات اللسان، دي كلها بتبعدك عن الله عز وجل. وما دام بتبعدك عن الله هي بتعرضك لعذاب الله. وعشان كده القرآن سمى أهل المعاصي والمنكرات بالظالمين لأنفسهم. لما تقرأ كده في سورة الفجرات، وكلكم يقرأ القرآن أو يسمعه، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال العلماء: فأولئك هم الظالمون لأنهم ظلموا أنفسهم بمعصية الله تعالى ولم يتوبوا فعرضوها لعذاب الله في الآخرة. يبقى أنت بتظلم نفسك إزاي؟ لما تعرض النفس لعذاب الله بالمعصية، تكترث الذنب وتبتعد عن الله ولم تتوب من ذنبك، فتكون مستحقا لإيه؟ للوعيد في الآخرة. يبقى ظلمت نفسك ولا لا؟ ظلمت نفسك، ماشي كده؟ فيجي الإسلام يقول لك: لا، أنا همنع عليك كل ما يؤدي بك إلى ضياع دينك، ممنوع. يبقى أنا جاي أحفظ عليك إيه؟ الدين. إيه كمان؟ أحفظ عليك نفسك. عشان كده حديث سلمان الفارسي: إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وصل الأمر للنبي فقال: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. يبقى الإسلام جاي يحفظ النفس ويحقق لها ما يصلحها. إيه كمان؟ الإسلام جاي عشان يحفظ عليك المال. عشان كده أمرك بالأخذ بالأسباب. لماذا الأخذ بالأسباب؟ حتى تحقق لنفسك ما يعينك على مرضاة ربك عز وجل من أسباب الدنيا. كما أذكر كثيرا لك أنك حتى تحقق العبودية الحق لله لابد لك من دنيا. عشان كده القرآن قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، ماشي كده؟ وعشان كده القرآن قال: فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقه. وعشان كده القرآن قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فيجي القرآن يقول لك أو الإسلام يقول لك: أنا أمرتك بالأسباب. لماذا؟ لأن الأخذ بالأسباب أمر هام في تحقيق التوكل على الله عز وجل. لأنه لا توكل إلا بأمرين، لا توكل على الله بأمرين. الأول الأخذ بالأسباب المشروعة، أي التي جعلها الشرع أسبابا، ماشي كده؟ أدي أول أمر. ثانيا الاعتماد على الله عز وجل. لذا قال العلماء: وترك الأسباب قدح في الشرع، والاعتماد على الأسباب شرك. ثاني، ترك الأسباب قدح في الشرع والاعتماد عليها شرك. ايه الكلام الكبير ده؟ يعني انت مطالب تاخد بالأسباب دون اعتماد عليها او دون اعتقاد فيها. انا مأمور شرعا ان انا اخذ بالسبب، خدت بالسبب، لكن من الذي يجلب لي النفع ويدفع عني الضر؟ الله عز وجل، مش السبب. يبقى الاسباب للجوارح، انما القلب لا يتعلق الا بالرب جل وعلا، انتهت قضية. يبقى هم امران لا يتحقق التوكل الا بهما. علشان كده لما القرآن يسرد لك القصص، وسيدنا النبي يسرد لك القصص للأمم السابقة ويعلمك العبر والعظات، كالقصة التي كثيرا ما نسمعها مع خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وزوجه هاجر وابنه إسماعيل عليهم جميعا السلام، بتعلمك درس مهم جدا. فين؟ التوكل على الله. فأنا عايزك لما تسمع القصص، ما هيش قصص للتسليم أبدا، أنت لازم تقف وقف التدبر. لقد كان في قصصهم عبرة. الله، قصص مين؟ الأمم السابقة. نعم، وحتى في واقعنا المعاصر في قصص عجيبة جدا فيها عظات وعبر، ويمكن نسرد لك كده بعض المواقف اللي بنعينها في واقع الحياة بتدل على صدق التوكل على الله عز وجل وحسن التوكل على الله عز وجل. ناخد الأول قصة هاجر، كلكم يحفظها، ولكن كما يقال الأمر إذا تكرر تقرر. الأمر إذا تكرر، ما تسمعه كتير، تقرر يعني خلاص ثبت عندك أو تقرر عندك، فده من فوائد التكرار. يعني بعض الناس قد يقول كده القصة بنسمعها كتير، ده غافل، ده غافل، بالعكس ده انت مطالب تسمع أكثر وأكثر وأكثر. واضح مهم جدا، خاصة انت بتعمل في الدعوة، التكرار مطلوب في حاجات محتاجة تكررها ليل نهار. يعني أصبح بعض العلماء قاعد يدرس للطلبة العقيدة باب التوحيد فقط، كل ما يخلص باب التوحيد يعيده تاني، كل ما يخلص يعيده تاني. فبعض الطلبة كده يعني اشتكى عن جديد فبدأ يناقشوا بعض مسائل الشركيات، وقع قال له عايزني اقول لك جديد، شوف بقى لنا كام سنه التوحيد توحيد توحيد وانت لسه بتقع في الشرك، فلما تطبق التوحيد نبقى ننقل على الجديد. يعني اذكر احد العلماء، كنا الشيخ اسماعيل صادق العدوي رحمه الله تعالى، كنت بحضر له شرح صحيح الامام مسلم في جامع الازهر رحمه الله. فبعدين الشيخ قال له لفته جميله جدا اثناء شرح صحيح مسلم، فقال يا اولاد كل ما نروح مسجد يقولوا يا شيخ نقول لنا كلمتين، يا شيخ نقول كلمتين، فأنا النهاردة أقول لكم كلمتين. كله نظر كده، قال الكلمتين اللي أقولهم لكم وأقيموا الصلاة بس، كلمتين ولا لا، ثلاث كلمات كمان، وأقيموا أربع كلمات، الواو دي كلمة صح؟ هو حرف سمى كلمة، أقيموا كلمتين دي، الفعل اللي هو فعل الأمر أقيم والواو الجماعة أنتم يعني، وبعدين الصلاة. قال يلا طبقتهم، ها مش بكثرة الكلام. عشان كده نقول مهم جدا إن أنت لما تسمع كثيرا تقف، ودايما خلي بالك مع كل مرة بتتكرر فيها قصة بتتكرر فيها موقف، صاحب القلب وصاحب الفهم بكل استنباط جديد وكل موقف جديد، ويكون في نوع جديد من الخشوع لله عز وجل سبحان الله. علشان كده يا جماعة من هدي النبي تنويع الأذكار والأدعية، عارف ليه؟ يقول لك عشان تكون أكثر خشوعا لله تعالى، فما تاخدش الأمور تبقى أمور راتبة كده. يعني بعض الناس مثلا يتعود على الصلوات على حفظ آلي، بيجي المسجد يحط جسمه في الصف الله أكبر وخلاص حافظ تك تك قايم وقاعد، حب تفاجئ انه خلص الصلاة فين؟ ما حدش نصلي ليه؟ لأنها بقت عادة، ما بيستحضرش النية ولا بيستحضر قلبه في كل صلاة، فاللي اتعود على كده خلاص بقى حين تعمل يصلي صليت واحد ولا اثنين ضيع الركعة الثانية هو فيه كمان مش كده. إذا صحيحنا لما قالوا له الإمام صلى تقريبا صهب صلاة، فبعدين اختلفوا المصلين ورا منه، يا عم الشيخ انت صليت ثلاث ركعات، يا عم الشيخ انت صليت أربعة، هي صلاة ربعين. واحد قال لهم لا صلى ثلاثة بس وأنا متأكد. ليه يا عم الحاج؟ قال أصلا أنا تاجر وعندي أربع محلات، في كل ركعة كنت بحسب إيراد محل، أنا حسبت ثلاث محلات ده فاضي الرقم يبقى صلى ثلاثة. صاحبنا جاي يصلي عمال يحسب المحلات بتاعته يخلص محل محله. هذه ناس كتير خدوها عادات، بقت الصلاة خلاص حفظ آلي وتمام أوتوماتيك. الله أكبر، حتى مش عارف يقول الله أكبر. طب أقف الله أكبر، يعني إيه الله أكبر؟
عشان كده النبي نوع في الأذكار ليه؟ يقول لك فمن السنة تنويع الأذكار، لأنك لو اتعودت على ذكر واحد ربما خلاص بقى حفظ آلي بتقوله وانت حتى غافل. شوف مثلا كده الاعتاد خلاص ما بيركزش في الصلاة، الفتحة حين انت خلصت انت مش انا قلتها ولا لا، انك مركزتش في الفتح ماشي. فالنبي عمل لك أدعية الاستفتاح كده متنوعة ليه؟ لأن يقول لك دعاء الاستفتاح ده تهيئة للدخول في الصلاة، فيقول لك انتبه، فيجي أذكار فيها تعظيم الرب جل وعلا حتى يقبل القلب على الرب فيخشع، يقول لك انتبه. التكبيرات نفسها مع كل حركة تنبيه، لو غفلت قول لك انتبه الله أكبر اصحى اوعى تنام اوعى ايه تنام. فعشان كده التكرار مطالب انت عند التكرار في القصص والعبر والكلام ده تنتبه، لعل وعسى يجي لك فائدة جديدة او فكرة جديدة او عبرة جديدة او عظة جديدة. فهمت حاجة؟ عشان كده اقول لك اسمع بقلبك لا بسامع بمسامع اذنك، لان بعض الناس يقعد كده يدي لك ايه حط لك ودنك في حجلك وخلاص. لا مش عايز ودنك بس، انا عايز اذنك وقلبك وبصرك، عايزك تعيش الحدث. فقال سيدنا ابراهيم عليه السلام اشتاق لنعمه الولد، نعمه عظيمه جدا يا جماعه، المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. خلي بالك العلماء قالوا ايه، فكل ما كان زينه فهو الى زوال، وكل ما كان قيمه فهو الى بقاء. الولد زينه يبقى هيموت، فسبحان الحي الذي لا يموت. المال زينه يبقى هيخلص ويضيع ويروح ويجي، زينه يفنى، انما الايمان قيمه فيفضل معك، حسن الخلق قيمه يفضل معك، الصادق ده صدقه بينفعه في الاخره ولا لا، بيفضل مستمر معاه لانه قيمه. التسبيح قيمه، كل سبحان الله يتغرس لك شجره في الجنه، الله اكبر ايه ده، دي سهله العمليه، كلمه سبحان الله تعبتك ابدا يتزرع لك شجره في الجنه. مش حديث المعراج عندما التقى الخليل ابراهيم عليه السلام بنبينا عليه الصلاه والسلام وقال يا محمد اقرئ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنه عذبه الماء طيبه التربه، وأن أرضها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال النبي ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة الله أكبر. يبقى لما تقول سبحان الله يتغرس لك شجرة، قلت 100 مرة في اليوم 100 شجرة يا الله، ده كانوا قديما اللي عنده مثلا 100 نخلة يقول لك ده ثري قوي ده 100 نخلة، وحتى في بلادنا يقول لك عنده أرض زراعية فيها نخل، اوعى واحد يقول لك عنده مثلا عنده مزرعة 30 فدان يا فيها برتقان وفيها مش عارف مانجا وفيها شجر، خير ما بالك بقى له شجرة واحدة في الجنة، والشجرة في الجنة ايه سكانها من ذهب الله أكبر، وغير الثمر اللي فيها، الأسماء بس قد تتشابه لكن الطعوم مختلفة والألوان. أنا أسأل الله أن يمتعنا وإياكم بنعيم الجنة. فشوف بقى اللي بيتاجر مع ربنا صح بقى، أنا عندي وقت فراغ بدل ما أجي أسأل فلان وعلان أسبح ربنا 100 مرة، أستغفر ربنا 100 مرة، أكبر 100 مرة، أهلل 100 مرة، لأن كل مرة في شجرة. كتر في ملكك، إيه ده معقول يا عم الشيخ؟ أيوه قلت لك أدنى أهل الجنة منزلة لو قد الدنيا 10 مرات في الجنة، ده أقل واحد. أمال بقى المقربين السابقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فاجتهد اجتهد وكفر من الخير، كفر من إيه؟ من الخير، سبح ربك كبر ربك هلل ربك عظم ربك سبحانه وجل وعلا. فالخليل إبراهيم عليه السلام اشتاق لنعمة إيه؟ الولد، الولد زينه، إنما العمل الصالح قيمة، عشان أقول لك خلي بالك. الأسباب كانت منعدمة. سارة عليها السلام كانت عاقرا لا تلد. إبراهيم بلغ من الكبر عتيا. طب يعمل إيه؟ نفسه يكون عنده ولد، اشتاق لنعمة الولد، يلجأ لمين؟ لله عز وجل. اعتمادك على الله عز وجل. الله تعالى إذا أراد أمرا يا جماعة هيأ له الأسباب سبحانه جل وعلا، لأن في قانون في حسب قانون السلبية لازم يحترم. فإبراهيم يخرج من فلسطين مع سارة عليه السلام، يمر على أرض مصر ويحدث ما حدث بين ملك مصر وأمنا سارة عليه السلام، ويرى من كرامتها ومن إيمانها وتقواها ما يجعله يقدم لها ابنته هاجر هدية. وده التحقيق ان ابن القيم قال ان هاجر ما كانتش جارية عنده ولكن كانت بنته، ماشي كده، فقدم هاجر ايه هدية لسارة عندما رأى كرامتها وإيمانها، ان دي اتشلت كذا مرة وشغلانة وتدعي له يعني لما أراد أن يؤذيها. فسارة تعلم حنين إبراهيم للولد فقدمت له إيه؟ جاريتها هاجر زوجة. هذه الأسباب هي ربنا هيئ إيه؟ الأسباب، فأنجب منها إسماعيل عليه السلام. عشان كده أقول لك القصة المشهورة، الأخ يدخل المسجد يلاقي صاحبنا واقف الإبلة، يا رب أسألك ذرية صالحة، يا رب الذرية الصالحة. قوم تزوج طب وهديك الذرية الصالحة. صاحبنا مش متزوج، الذرية هتجي لك مين الذرية الصالحة وانت مش متزوج؟ ما تروح تتزوج، مش في اسباب، ماشي كده، ولا اجيبهم ازاي؟ طيب مش في في اسباب، في قانون اسمه الاسباب، خذ بالاسباب دون اعتقاد فيه. سبحان الله. فإبراهيم تزوج بهاجر عليه السلام فأنجب منها إسماعيل. يجي الابتلاء الشديد بقى. إيه الابتلاء؟ نفرق بينك وبين فلدة الكبد. عارفين ليه يا جماعة؟ لأن إبراهيم خليل الرحمن، طبعا عرف أن الخلة أعلى مراتب المحبة. فلما جاله إسماعيل كما قال العلماء والمفسرون يقول لك نبتت شعرة الحب في قلب إبراهيم لولده أب، فكان لابد من اختبار بقى. تعال هنفرق بينك وبين الولد. الله أكبر. قال خذ ولدك وزوجتك إلى أرض الحجاز حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضر، مات في صحراء. الله يرضى عليك بقى، حط نفسك أنت في الموقف ده، تاخد أهلك ترميهم في الصحراء، صعب دي يا جماعة، صعب كتير. عشان تعرفوا ان الابتلاء على قدر اصحاب الهمم، اشد الناس بلاء مين؟ الانبياء، ثم الامثل، فالامثل يبتلى المرء على قدر دينه. ويستجيب ابراهيم عليه السلام لان الذي امره من؟ الله. انتهت القضية يا جماعة، مدام الامر من عند الله ما فيش حاجة اسمها ان انا ممكن افكر او اتردد، لابد ان تنفذ الامر لان الامر هو الله، والله لا يأمر إلا بكل خير سبحانه، ولا ينهى إلا عن كل شر. لو أنت عندك الإيمان ده خلاص انتهت، يأمرك تأتمر، ينهاك تنتهي. إنما لو بقى دخلت لي عقلك وقعدت تهق وتمق وتسأسأ وتسأسأ وفصل وأصل وعشان إيه وليه، خلاص ده أنت ما تنفعش في دائرة العبودية، ما تنفعش دائرة ايه العبودية. ما هو انت اما العبد يقول لك لا انا حر، خلاص انت حر، انت حر، انما احنا عبيد لله عز وجل، والعبد ينفذ كلام مولاه سبحانه جل وعلا. فانت شوف حالك بقى، انت عبد ولا ما انتش عبد؟ واشرف مقامات الانسان يكون عبد، عبد لمين؟ للرب جل وعلا. عشان كده قال العلماء فعبوديتك لله تكريم وتشريف، والعبودية للمخلوق مذلة وصغار. لما تكون عبد عند مخلوق مثلك فإيه؟ ذل، انكسار. إنما تكون عبد لله منتهى العزة إنك تكون عبد لله عز وجل. فاللي بيعترض على أوامر الله وعلى شرع الله ده ما حققش أنه يكون عبد. هذا كان من قول بعض الصالحين: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأصبعي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. يكفيك شرف أن ينادي الرب عليك قل يا عبادي الذين أسرفوا، يا الله ده دخلك هو تحت ضمن العبودية خلاص، يبقى ده تكريم فخر كبير جدا نكون عبد لله. علشان كده لم يذكر نبينا في أعلى المقامات إلا بصفة العبدية لله عز وجل. شوف مثلا في المعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الله بعبده، شوف التكريم يا جماعة. طيب في مقام الدعوة إلى الله تعالى وده أعلى المقامات أيضا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، الله أكبر. في مقام تنزلات القرآن من المقامات العالية جدا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالشرف العظيم أن تكون عبدا لله عز وجل. العبودية بقى، يبقى العبودية فيها سمع وطاعة، عبد يبقى يسمع كلام السيد ولا ايه؟ طب خلاص اسمع هو أكبر. فإبراهيم أمر يأخذ زوجه ولده، يتركهما فين؟ في صحراء جرداء، لا زرع ولا ماء، لا أنيس ولا جليد. من الذي أمر؟ الله. انتهت، نفذ على طول. أخذ زوجه وولده فين؟ في أرض الحجاز، لكن لسه البيت الحرام ارتفع ولا كان، كله صحراء وجبال، لا فيه أنيس ولا جليس ولا زرع ولا مية كمان، ما فيها شيء، عملية جردة خالص. ويسيب أهل بيته وفلذة الكبد ده، مش بس ده كمان ايه، ده جاله بعد حنين، يمكن لو عنده غيره كتير ممكن يصبروا عنه ولا ايه، لكن ده الوحيد اهو وجي بعد حنين. تخيل كده الاب ما يكون منتظر ويجي له الابن او يا الله، ونقول له ابعدوا عنك. ده الام نفسها سبحان الله، احيانا بعض الامهات لما بتيجي تضع ربما يكون الطفل نازل شويه يقول لك دخلوه حضانه، لو ما خدتهوش كده بعد ما هي حتى في قمة الألم بتنظر هو فين ابني، عايزة تشوف، عايزة تحضنه ولا ايه. يقول لها في الحضانة تحزن وتبكي، تقول لك بعض يقول لك اتحرمت من فرحة أول نظرة لابني لما تولد، يا الله اتحرمتي. فبتبقى بالنسبة لها صعبة قوي. تخيل بقى ان بعد حنين وشوق، لا ونعيده عنك كمان، مش يعني مثلا يعني لا ده على طول هنبعده عنك، ايه ده ويستجيب وبعدين يتركهم ويرجع. طبعا معهم بعض اسباب الدنيا، جرب في شويه تمر وقربه فيها ميه، هتقضي ايه يومين ثلاثه اسبوع شهر منشوف. ورجع ابراهيم وهو ساكت بنفس الامر، وبعدين رفع كف الدراع لله عز وجل داعيا، ادي الاسباب اهي بقى: ربنا اني اسكنت من ذرياتي بواد غير ذي زرع. الله الله يعلم ذلك. يقول لك ايوه، ما عشان في بعض الناس كده للاسف فهموه، يقول لك يعني ربنا مش محتاج ندعيه وعارف يا اخي. لا، الله يحب منك ان تدعوه وان ترجوه. الله تعالى يقول في كتابه: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ولا ايش اقتداء؟ يقول لك لا، ما هو مش ابراهيم لما كده جه قوم خلوه في النار قال لهم، لما جاله جبريل قال له اما اليك فلا واما ربي فعلمه بحالي غني عن سؤالي، نقول له هذا موضوع باطل لا يصح. بل الصحيح حديث ابن عباس قال: قال النبي عليه الصلاه والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، فقال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يبقى دعه انه حسبي الله ونعم الوكيل، دعاء. يبقى أنت مطالب بالدعاء، يبقى تقول بقى أصلي أحبك حبين، حب الهوى ومش عارف حب إيه، وكلام نسمعه ده عن متسوفة، يقول لك يعني أثر عن رابعة العدوية أنها كانت تناجي ربها فتقول: يا رب أنا لا أحبك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، إنما أحبك لذاتك. هذا لا يصح عن ربيعه، وان صح مردود وغير مقبول. عشان اقفل لك الباب، لان الله تعالى امتدح النبي وصحبه فقال يدعون ربهم خوفا وطمعا. يبقى هو ده المنهج، يبقى غيره مخالف. غيره ايه؟ زي بعض الناس يستدلك من بعض مثلا كده مواقف بعض الصالحين، يقول لك سبحان الله شوف رضاهم بقضاء الله وقدر. لما احدهم ابنه مات ضحك، قاعد يضحك لما ابنه مات، نقول له ده مخالف. ازاي يا عم الشيخ؟ ما بيظهر الرضا، الرضا بالقضاء، يقول لك مخالف. ابنه يموت ويضحك، اكمل الاحوال حال النبي محمد. لما ابن ابراهيم مات النبي عمل ايه؟ باكى. ابن عوف ساله يا رسول الله اتبت وقد نهيت؟ قال انها رحمه جعلها الله في قلوب الرحماء من عباده، فالقلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا ما يرضي الرب، وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون. يا ما تجليش وتقول لي تضحك لي، اصل يا راضي بالقدر ما شاء الله، شفت الرضا يا عم الشيخ؟ يعني انت ابني يموت وقعد اضحك؟ يبقى انا مخالف. اكمل الاحوال حال النبي محمد. عشان كده قلت لك وبكرر اهو، يقول لك اصل بعض الائمه ما تزوجش، حتى وان فعل ما يتخذوش اسوه، لان اسوتنا مين؟ سيدنا النبي. واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى اوعى تنخدع ببعض الاقاصيص الموجوده في بعض الكتب من التراث، يقول لك شوف شوف. لا لا لا، حال النبي اهو، انظر للنبي فعل ولا ما فعلش، ادي قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فاي حد يخالف منهج النبي يطرد ولا يقبل منه. فهمنا حاجه؟ فابراهيم اهو رفع كف الضراعه يدعو الله تعالى، وده اخذ الاسباب. ربنا اني اسكنت من ذرياتي، تقول لي الله ما الله يعلم، نقول لك ايوه، ما هو في حاجة اسمها دعاء عرض الحال، إن أنا أدعو أعرض حالي لله. زي ما قلت لك قبل كده، حضرتك فقير جدا، العملية ملطشة معاك، والعملية قرب، وفي ديون، وفي وفي مزنوق قوي، وبعدين ليك صديق ثري جدا وربنا موسع عليه من المال ومبسوط، ما يفرقش مع الأموال يعني الحمد لله، وراجل سخي وراجل كريم وراجل بيسارح في الخير، وانت مستحي تقول له اقرضني ولا سدد لي الدين، ماشي كده؟ فنقول لك طب وصف له حالك، ما تطلبش منه. هو لو عنده خير وعنده راجل صلاح، لما تيجي تعرض له حالك، يجي مثلا يقابلك مره، ايه كيف حالك عامل ايه؟ الحمد لله والله الحمد لله على كل حال، والظروف كذا وكذا، يعني على يدين كذا كذا، اسال الله تعالى ان يقضيها عني. انت ما قلتلوش الديني صح؟ بمجرد انك تعرض حالك على المخلوق ده، اذا كان في خير هيعمل ايه؟ من غير ما تتكلم، دينك قد ايه؟ تعالى يا اخي الناس لبعضها، انا اخوه اتفضل سدد دينك ولا ايه؟ ما بالك اذا عرضت حالك على الغني؟ ها، اذا كان المخلوق لو عرضت حالك عليه وفي خير هيعمل ايه؟ هيقف جنبك. ما بالك اذا عرضت الحال على الغني الكريم سبحانه جل وعلا. فابراهيم عرض الحاله، ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. عرض الحال ودعا. هاجر الأمر ده عجيب بالنسبة له، تبعت إبراهيم، ده ماشي هيسيبها وماشي. فبتسأله يا إبراهيم أتتركنا في هذا المكان حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرح؟ إزاي يعني؟ ازاي تسيبنا هنا وتمشي وتسيبنا؟ طب تقعد معانا ماشي، انما تسيبنا وتمشي؟ طبعا هي امراه ضعيفه عندها طفل رضيع اسماعيل عليه السلام، وفي ارض فضاء كده، يسيبهم ازاي؟ ابراهيم ساكت عليه السلام، كما جاء عند البخاري حديث عبد الله بن عباس تكرر، يا ابراهيم اتتركنا في هذا المكان حيث لا انيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرع؟ ساكت بس، فهمت بقى القضيه. يبقى اذا ده ايه؟ تنفيذ أمر، ده نبي يبي ينفذ أمر. فعلى طول قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا، ودي احنا عايزينها بقى. قال الله أمرني بهذا. قالت إذن لن يضيعنا الله أبدا، خلاص توكل على ربك، مدام ربنا لا أمرك خلاص. مش هيضيعنا. يا الله يا جماعة لازم يكون عندنا اليقين ده. اوعوا تنشغلوا بالأمور المادية والدنيا تشغلكم عن الله، لأن الأمر بيده جل وعلا سبحانه. فدايما عندك اليقين أن الله لن يضيعك ما دمت عبدا له، ما دمت عبدا له. وما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله عز وجل. أي خير أنت محتاج له طريق الطاعة، خزائن الله ملأة لا تنفد أبدا، بس طريقها فين؟ الطاعة العبادة. انصرف إبراهيم عليه السلام، هاجر بتاكل من التمر عليه السلام، تشرب من الماء اللي عندها، وتردع الوليد إسماعيل عليه السلام. طبعا زي ما انتم بتقول كده، خذ من التل يختل، فين المثل ده؟ خذ من التل يختل. التل عارفين الجبل الصغير، لو انت عندك كده هنقول جبل من تمره، كل يوم بتاخد منه شويه تاكل، بعد اسبوعين ثلاثه مش هتلاقي حاجه، هتلاقي النوى بس. خذ من التل يختل، صحيح؟ اه، معاها جراف في تمر يا شيخ رياض، كل يوم بتاكل، بتفطر بتتغدى بتاكل وجبتين في اليوم مثلا، عشان نقول ثلاثه اثنين ماشي كده، معاها 10 كيلو تمر مثلا، لو بتاكل كل نص كيلو ماشي كده في الوجبتين حمك الله، هياخدوا كم يوم في اليوم؟ بياخد نص كيلو، فهي معاها 10، يبقى 20 يوم، صحيح؟ معاها قربة مية، لو بتاخد كل يوم لتر ماء، محتاجة تردع اسماعيل، لو بتاخد كل يوم لتر، لو القربة دي فيها 10 لتر يبقى 10 ايام خيرة الماء، صحيح؟ آه، نفد التمر ونفد الماء، الأسباب نفد. طبعا لا شك الأم ما بتاكلش ما بتشربش، يبقى قل أن تدر اللبن، خلاص هيبقى يحصل جفاف في جسمها، يقل الغذاء في جسمها، فهيقل إيه؟ حتى إذا كان فيه اللبن في الثدي، لكن هيكون قليل بقى إيه؟ الفائدة، ما فيش غذاء، وبالتالي حتى معروف كده يقول لك الأطباء، يقول لك الأم دايما لازم تاكل كويس فترات الرضاعة. ليه؟ لأن أكلها بيكون فيتامينات في اللبن اللي لطفلها ده، لو هي ما بتاكلش كويس يقول لك الواد ما يلاقيش، تلاقي فيه طفل وعمال يبكي على طول، يجي يرضع مش لاقي، يقعد يبكي 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 عشان هانم ما بتاكلش كويس. نقول لا لا، كتري من اكل شرب اللبن، كتري من اكل الحلوى الطحينيه الحلويات دي لانها مفيده جدا. فهاجر الان ما فيش لا اكل ولا شرب، بالتالي اسماعيل بدا ايه؟ يبكي عليه السلام، وعايز غذاء، ما فيش غذاء يبكي. وكلنا يعلم قلب الام تتمنى ان تموت ولا ترى طفلها باكيا. علشان كده يا جماعه النبي يقول كنت أدخل إلى الصلاة فأنوي التطويل فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة رحمة بأمه. الله، يبقى النبي مثلا يقول لك هيصلي العشاء النهاردة طول شوي في القراءة، أثناء الصلاة يسمع طفل بيبكي يروح عامل إيه؟ يروح مقصر ويصلي بسرعة. إيه ده الحكاية؟ عشان الأم، قلب الأم يا جماعة طفلها بيبكي مشكلة كبيرة جدا، بخلاف الأب ممكن تتحمل، إنما الأم لا، لو طفلها بيبكي هو مشكلة، وخاصة إن كانت فيها رحمة. نتكلم عن القاعدة الأصيلة، مش اللي يخرجوا كده يقول لك ما في بعض الأمات قلبها جامد من الناس دعوة دي، فبنتكلم عن الأم اللي فيها رحمة اللي هي الأصل، والناس دعوة بالتانية دي اللي ممكن ترمي ابنها ولا على ما تخرج تخرج تروح الشغل طول النهار وتلاقي الواد مش عارف عند الجيران تلاقيه مش عارف فين وتلاقحه فين ولا على بالها، إنما الناس دعوة دي احنا بنتكلم على مين؟ على الأم اللي هي بمعنى أم، مش ممكن تتحمل بكاء طفلها أبدا. فهاجر سمعت بكاء إسماعيل تعبت، تعمل إيه بقى؟ جبل الصفا قدامها، كان جبل زي ما أنت شفته كده حق خلف الحج، ها ما بقاش جبل خلاص، هي بس عبارة أصلا عن صخرة حوالي منها جرانيت ورخام لا ده كان في زمن هاجر جبلا، وهي الضعيفة المجهدة، خليك شوف بقى المتاعب قد ايه. شوف انت تخيل كده جوع وشده وضعف وتعب وهتصعد جبل وفي ايه في عز الحرب وبفتح مكة المحرقة. يا الله الواحد لما يكون كده مثلا مر يوم كده ما اكلش كويس تلاقيه ماشي عمال يتخبط كده ويتطوح لحالته بقه ماشي، وجنب منه الهايسنج ولا جنبه مش عارف مين ها، وبتمشي بالبابرونات معاكم الواحد مش اللي في شنطه فيها مش عارف الباصه الميه وفيها العصير مشكله يا راجل، وتلاقيه ماشي بالعافيه. تخيل بقى في صحراء جرداء وحر وشمس وضعيفة ومجهدة وهتصعد جبل. الله انت معروف ان في الصحاري وفي شدة الحر لو نظرت بعيد كده يخيل لك ان في مية السراب السراب لكن فيها تجري، فهذا راح تصعدت الجبل الصفا لم تجد شيء. نظرت على الجهة الاخرى المروة شفت المسافة دي في ده بعيدة، هيشوف ماشيين على بيسعوا على جرانيت ورخام وجنب منهم مية زمزم على الجنبين وفي استراحات كمان على الجنبين تجلس براحتك كده ها، وبيتعبوا تلاقيهم ماشيين كده على يوصلوا لغايه المروه ها بيناموا على الارض. اه والله العظيم، وتقعد تجرجرهم معاك عايز تجرجر اثنين ثلاثه معاك وانت ماشي. اه والله هم سبع اشواط كده بعد ما نخلص سبع اشواط فين فداء؟ والله فداء لسه لا فداء يا فداء ده لسه الشوط الثالث ثالث يا فداء. سبحان الله مسافه بعيده حوالي كم كيلو يا فداء؟ كم متر؟ يا ابني يقول لك 70 متر برضه مصيبه امبارح كل حاجه يقول لك 70 مفيش فايده. هي قريب من نص كيلو يعني 500 متر يعني قولك تقريبا 400 متر الشوط الواحد 400 متر ماشي كده. فين؟ في صحراء محرقة وجبلين. تخيل انت المشهد ده. اه والله وصعود وهبوط. فنظرت الى المروة وبدأت تنزل مسرعة وصلت للمروة ما لقيتش شيء. وده اللي احنا عايزين نتعلمه النهاردة في مفهوم التوكل. هاجر ظلت بين الصفا والمروة كم شوط؟ سبعة أشواط. ليه سبعة؟ أنت مش طلعتي أول مرة يا هاجر لم تجدي شيئا صح؟ بتكرري ليه؟ حضرتك رحت فوق جبل حاجة تطلعوا تاني ليه؟ وأنت الضعيف المجهد اللي كذا اللي كذا تقول لك من عايز أعلمك الدرس بقى في صدق التوكل. إن الأمر الأول الأخذ بالأسباب المتاحة المشروعة، وأنا ها هنا لا أملك من أسباب الدنيا إلا السعي فقط، فما تكسلت فضلت أسعى. يا الله أدي السبب بقى هو. ولذلك قال ابن عباس في الشوط السابع شو الصدق بقى صدقها مع الله، يا رب أنا لا أملك إلا السعي فقط فأنا بسعى أهو وضعيفة مجهدة رايحة جاية بين الجبلين تجري ملهوفة. في المرة السابعة سمعت صوتا فقالت لنفسها صح صح في الوقت عدن اسكتي اسمعي. انقطع الصوت ثم تقرر ثم انقطع ثم تقرر ثم انقطع. عندها قالت اللهم يا غواث المستغيثين أغثنا يا رب العالمين. ادي اعتماد على مين بقى؟ مش على السبب اهو، انا رب خدت الاسباب اهو، لكن انا اعلم ان الامر بايديك انت والتيسير من عندك انت مش من الاسباب. فاللهم ان كانت بعض ان كان عندك غواث فاغثنا. الله اكبر. فينزل جبريل بأمر الجليل يضرب الأرض من تحت قدم إسماعيل فينفجر بئر ماء بقدرة من يكون لشيء كن فيكون. الفرق بعد الشدة هو أدي أثر الصمر وأدي ثمرة التوكل الصادق على الله عز وجل. وبالفعل يا جماعة تيجي هاجر بسرعة مسرعة مية عمالة تفور فتحجز عليها بالرماز زم زم، ما زم في اللغة يعني إيه؟ احجز اعمل لها سور حاجز احجز زم زم. حتى انت تقول لك زم دي يعني ايه؟ اقفلها كده ما خليها مفتوحه صحيح، يقول لك زمها يعني اربطها، فهي عايزه تربط على انها ما تخلوش تضعفها فعماله تقول زم زم. فسمي البئر ايه؟ زمزم. شو الاسم الجميل زمزم. وكانت تعمل ايه؟ تغرس خايفة على المية، فعمالة تغرس منها. فقال النبي رحمه الله أمنا هاجر: لو لم تغرس من الماء لأصبحت زمزم نهرا معينا. لو سبتها كانت بقت بحر حوالين البيت، الله أكبر. لكن لما هي كانت حريصة على المية بقت بئر بس، سيديها كانت بقيت. ولكنه قدر الله عز وجل، رحم الله أمنا هاجر، لو لم تغرف من الماء لصارت زمزم نهرا معينا. الشاهد يا جماعة، دي ثمرة من ثمار التوكل على الله. يبقى عندي أمرين في التوكل: أخذ الأسباب دي للجوارح، الثاني اعتماد على الله عز وجل في شأنك كله. بقى خد بالسبب ولا تعتمد إلا على ربك. يبقى ترك الأسباب قدح في الشرع، والاعتماد على الأسباب شرك بالرب جل وعلا سبحانه. يبقى لا دي ولا دي، فأنا باخد بالسبب لكن أعتمد على الله عز وجل. فنيجي نقول لك الإسلام عايز يحرص على المقاصد دي، النفس، خذ بالأسباب ويحفظ نفسك عشان تتقوى على عبادة ربك عز وجل. ما تهملش في النفس، إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. جي الإسلام كمان عشان يحافظ على إيه؟ العرض، حافظك على نفسك وعلى مالك. المال يحافظ عليه أسباب، زي ما قلت لك أهو، عايز أصلي محتاج لستر عورة، محتاج لمال، ولا تنسى نصيبك من الدنيا خذ بالأسباب، ولا تعتمد إلا على الله. عايز أحج محتاج لمال، هتحج إزاي؟ بيتكلف كم الحج الآن؟ 3500 يورو صح؟ ربما يستغرق 4000. محتاج لمال ولا لا؟ ولا تروح إزاي؟ يبقى لازم تاخد الأسباب عشان تحج، بس تحج بالحاء مش بالهاء، ماشي؟ ما في اخواننا في اسبانيا يقول لك نهج. وطبعا نهج باللغه الدارجه عندنا في مصر يعني يطفش، يفر، يهرب. لا، نازلين نحج، نقصد بيت الله الحرام لاداء المناسك، ماشي عبد الكريم؟ بس ما تتزوج الاول ان شاء الله، عشان شكلك كده العمليه لازم تتزوج ان شاء الله. فجي الإسلام يحافظ على المال، ولا خد الأسباب وحافظ على المال. الخامسة حفظ على العرض والنسل، احفظ أولادك، احفظ عرضك. عشان كده حرم الزنا، لأن الزنا ده فيه اختلاط للأنساب، ما تعرفش مين أبو مين ومين ابن مين، تبقى مصيبة. ولو اختلط الأنساب ممكن الواحد يتجوز أخته ولا يدري، ولا إيه؟ ما يعرفش مين دي، أخته في الرضاعة، أخته من كده، ما يعرفش، لأن الأنساب مختلطة فتفسد المجتمعات ويضعف النسل وتكسر الأمراض والعلل والأوبئة، كما هو الحال في كثير من الدول التي خالفت شرع الله سبحان الله، تكسر فيها العلل والأوبئة والأمراض واختلاط الأنساب. يا رب سلم. يجي الإسلام يقول لك: لا، أنا بحفظ لك على الكليات الخمس. بحفظ لك على إيه؟ على الكليات الخمس. فعشان كده قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأن الرفث والفسوق والجدال معاصي وأثام، هتعرضك للعقاب وللنار. يبقى زي بتروح تأدي فريضة وتظلم نفسك، دي مشكلة كبيرة جدا. يتحمل نفقات مالية ومشقة سفر وبعد عن الأهل والديار، ويضيع حجه في كلمتين ثلاثة في معصية وذنب وكذا. فيجي يقول لك: لا، احنا عايزين نحفظ لك ايه؟ العبادة دي، ماشي كده، نحفظ لك دينك اهو، ادي كلية من الكلية حفظ الدين، فدام انت رايح تأدي الفريضة دي عايزين نحفظها لك بقى. فيجي يقول لك ايه؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، اي يجب ان تعظموا الاحرام بالحج، وخصوصا الواقع في اشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده او ينقصه من الرفث. ايه معنى الرفث؟ الجماع ومقدمات الجماع. الرفث يعني الجماع ومقدماته بقى، الكلمات اللي تقرب من الكلام ده. يعني مثلا حضرتك خدت اهلك ورحت حج انت والزوجه، نقول لك: مادام دخلت في الاحرام يا حاج خلاص. ولكن في معنى بعض الاخوه الله يبارك له عليهم كلهم معنا مع زوجة، كان يقول لها: يا ماما، من الخوف. يا ماما. أنا مش أقول يعني مين هو. أنا قعدنا نحضر إيه وما فيش ممنوع ممنوع خلاص بقى محرم ممنوع. فكان يقول لي إيه فكي يقول لها سنة بقول لها يا ماما فيها حاجة قول لها ما فيهاش حاجة يا ماما ما فيهاش
كنتين المراجل
إيه طبعا الله يبارك لك شوف الخوف تلتين المرة نخاف سيري النتائج دي بقى انك لو ما خفتش هنا هتضيع الحج لازم نخاف ولا ايه طيب. فنقول لك من نوعي بكل ما يتعلق بالجماع ومقدماته ما ينفعش بقى مش انا مش انت فاهم صح والله ما فاهم حاجة شكلك انت لسه بقوت انت متجوز صح يبقى انت فاهم شافيت متجوز صحيح يعني ممنوع بقى كلمة حلوة كده ولا حاجة مش مشكلة انت بالحج هو ده كلمات مفيش لو حاستيني عند ايه هنا هنا نوع مفيش انت حاج ابعد بقى يبقى فلا رفض. طيب فقال هو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية. شوف حتى ادب الشيخ يعني قال لك فعلية وقولية يعني افهم بقى وكل لبيب بالاشارة ايه ما تقولش بقى يعني ايه يعني ايه برضو فيش فائدة فيك. طيب يعني ممنوع اللمس ممنوع الكلمة اللي انت عارف. طيب ايه كمان قال خصوصا عند النساء بحضرتهن ما يكون معاك زوجة بقى بتحج معاك قاعدين في فندق واحد ها وانت حاج يا حاج خلي بالك الله يبارك لك. طيب ايه كمان والفسوق ممنوع اللي هو جميع المعاصي بقى الفسوق معناه في اللغة ايه الخروج عن طاعة الله تبعد يعني يقول لك حتى بيسموا الفأر فويسقة ليه لان الفأر دايما من ايه دايما كده يفسد لك اي حاجة يبعد تبقى عندك مشوية زبدة ولا حاجة ينط لك من بعض امك مفسد صح الفأر كده في البيت مفسد مرعب ابن الايه لو دخل بيت يخربه فعشان كده يقول لك نجيب قطة نخليها في البيت دلوقتي المشكلة الفار بقى صاحب القطة ده في قطة بتخاف من الفراش يعني كان زمان الفار يخاف من القطة في اليخوة من ساعة نعملوا لهم توم وجيري والكرتون ده بقى القطة بيخاف من الفار مصورين لهم الفار بطل في أفلام الكرتون دي والقطة بيخاف ابن الايه سمعت مشكلة هتعمل ايه مع الفار ده بقى فالفار مفسد لأنه بيخرج عن المنهج كذلك الفسق في اللغة بمعنى الخروج عن المنهج إذا بيمنعك من المعاصي. قال ومنها محظورات الإحرام بمدام أحرام ممنوع عليك استخدام الطيب ممنوع عليك قص الأصفار ممنوع عليك قص الشعر في محاذير معينة ممنوع عليك النساء ممنوع عليك كذا 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 فدي كلها معاصي لو عملتها ابعد عنه. طب والجدال يعني إيه وهو المماراة والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة إلا أن يكون أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تذكير فهذا لا يدخل ضمن الجدال. يعني حينما تجد واحد يعني بدع في الحج ذكره بالله فلان اتق الله هذا لا يجوز الصواب كذا والسنة كذا يقول لك إزاي يقول له الدليل كذا 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 هل ده جدال لا مش جدال ده بيان حق ويشهد الصواب وتعليم الخير ماشي كده وده واجب شرعي وده واجب إيه شرعي واحد مخطئ فانت بتحاول تعنفه عشان ما يخطئش وتشد عليه رحمك الله عشان ما يخطئش فهذا ليس من الجدال. يبقى الجدال نتخاصم مش عارف على عايزين نجيب مش عارف غدا خدت ايه انت كل يوم انا دي ما ينفعش بقى هو انا كل شويه انا اللي اجيب الاكل ومش عارف ايه وانت لا نوزع العمل بيننا وبعد اذا كنا مجموعه ماشي كده وتخدم اخوانك وبصدق وبحب هتوقع ده ايه بس يا شفيق انت نمت ولا ايه مني طب اصحى بقى الله يكرمك عشان نتكلم تاني عن الحاجات دي احنا خلاص هنخلص يا شفيق ان شاء الله. فالجدال الممراء والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة المقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب اليه بما امكن من القربات والتنزه عن مفارقة او مقارفة السيئات فإنه بذلك يكون مبرورا والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الله أكبر الله أكبر. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنه يتغلظ المنع عنها في الحج، لأن المعصية قد تعظم وفق المكان أو الزمان أو الحال. طيب. قال: واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر. طيب أنت بتترك المعاصي لازم تفعل إيه؟ الأوامر. شوف المناسك تأديها، أفعال الحج تأديها، تجتهد في الطاعة، مش تروح تنام في الفندق وتترك العبادات. حج إيه ده اللي أنت بتعمله ده؟ اجتهد في الصلوات، حافظ على الطاعات، حافظ على الأعمال الخيرة في الموسم ده، ودي فترة وجيزة وهترجع بلدك، فحاول تغتنمها. قال: ولهذا قال: وما تفعل من خير يعلمه الله. الله أتى بمن للتنصيص، بمن للتنصيص على العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، أي فإن الله به عليم. وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي. وذلك من أعظم الأعمال في الحج خدمة إخوانك والقيام على مصالح المسلمين في الحج، ده عمل عظيم جدا مهم جدا. لما كان ابن المبارك دائما كده يقوم على خدمة كل من يذهب معه للحج، بل وكان يتولى النفقة من ماله الخاص على الجميع ويصر عليه يديه الأموال، فكان يجمع منهم نفقات الحج يحطها في صندوق قبل ما يسافر ويقفله ويروح الحج، يمسك من ماله الخاص على الجميع ويجيب لهم كمان هدايا، ولما يرجع يقول: يا غلام اتيني للصندوق، يجيب كما هو يروح فاتحه: تعال يا فلان انت دفعت كام، اتفضل مالك، اتفضل، ويوزع لهم مرة ثانية. رحمه الله، انه عارف انه عمل عظيم جدا خدمة الحجيج والقيام على امرهم. فشوف حتى ما رحنا من الموسم قبل الماضي مع الاخوة، اللي يعمل الشاي واللي يشيل الطعام واللي يودي الاخوات واللي ان شاء الله نشاط، ده كله اجور، دي فرصة موسم، ايش تغل واللي ينام برضه هو شغال الراجل الله يبارك فيه. فلازم تقسم من الخير. يقول لك هناكل كبسة النهاردة، ليلة الكبسة وما أدرك ما الكبسة، واتصلوا بمطعم عشان الكبسة وخلاص، طب بس هأخر شوية، وجاي من الحرم مكسرين الساعة 12 لسه كبسة ما جاتش، طب ننام شوية، فين جات لنا الكبسة الساعة 3 بالليل وكانت كبسة. بس تبقى مشقة جميلة جدا وليها طعم مختلف. ربنا يا ربي من بتحج على من لم يحج، قول أمين. أمين يا جماعة، حقيقة والله لذة لا تدانيها لذة. يعني كده اللي راح يحج، عشان كده أقول يا جماعة الشباب خاصة اجتهد أنك تحج في فترة الشباب، حديث النبي: حج قبل ألا تحج. شوف كده كل فترة بيضيق فين في موضوع الحج، إما النفقات بتزيد، إما الشروط بتضيق، إما مش عارف إيه، فلازم تعجل. ربنا من عليك بالساعة، عجل عجل ماشي كده، وأدي الفريض. عشان كده ربما إن شاء الله هذا العام نطلع فوق من هنا إن شاء الله، نسأل الله أن يعيننا على ذلك إن شاء الله. قال: ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين. كل أنت ما يكون عندك مال حتى تعين إخوانك، تعين إيه؟ إخوانك. ورأينا والله نماذج عجيبة جدا في الحج ده، الأخ اللي يطلع مثلا العشاء كله يجيبه، الأخ اللي يجيب الغداء، الأخ اللي ما كانش حد بيحسب له، خلاص النهاردة عندنا العشاء خلاص انتهت بقى خلصت، سيبه بتنفسه الخير، فتلاقي فعلا المال هنا بكل قيمة، هتخدم بيه إخوانك، هتقدم بيه عمل صالح، ماشي كده؟ يقول لك: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، تجين المال. قال: وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين. وهذا الزاد المراد منه إقامة البنية بلغة بلغة ومتاعة، وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخرى فهو زاد التقوى. يبقى أنا عندي زاد نوعين، زاد مادي وده في خير كبير، لكن الزاد الأصيل زاد التقوى، خوف من الله عز وجل، وده مستمر معاك على طول في الدنيا وفي الآخرة. الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائما أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به، الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين. فهذا مدح للتقوى. ثم أمر بها أولي الألباب فقال: واتقون يا أولي الألباب، أي أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تؤمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي. بهذا القدر إخوتاه نكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. جزيتم مثلكم.